الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد، قال الامام مالك رحمه الله: كتاب القراط. ما جاء في القراط؟ القراط هو عقد يجمع بين صاحب راس مال وعامل، يقطع قطعة من ماله فيسلمه لرجل يتاجر فيه، فيشتركان في الربح على قدر متفق عليه بالمناصفة، بالربع، بالثلث، بالسدس، بالخمس، هكذا. وأهل الحجاز يسمونه القراط، وأهل العراق يسمونه مضاربة. فلغة أهل الحجاز القراط، ولغة أهل العراق المضاربة. وكان عقدا معروفا في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ قطعة من مال خديجة فاتجر بها وسافر به إلى الشام، ولما جاء الإسلام أقره هكذا، فهو عقد فيه ارتفاق. رجل عنده مال ولكن لا يستطيع أن ينميه ويشتغل به، وآخر عنده فراغ ولكن ليس عنده مال، فيشتركان في مال في ربحه، هذا يشارك بجهده وعمله، وهذا يشارك بماله. قال مالك: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، ولدان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحدهما يسمى بعبد الله والآخر عبيد. ذهب في جيش إلى العراق، جيش يغازي في العراق، فلما قفل، يعني لما رجع من سفرتهما إلى العراق، مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير البصرة. هذا أبو موسى الأشعري والله عمر على البصرة، فكان أميرا على البصرة رضي الله عنه، فرحب بهما وسهل، يعني قربهما وقال لهما: مرحبا بكما وأهلا وسهلا. ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، يعني لو وجدت شيئا تستفيدون منه وأستطيع أنا أن أوفره لكم فعلت ذلك. ثم قال: بلى. فكأنه في الأول ما كان عنده فكرة المضاربة، فقال: بلى، ها هنا مال من مال الله، يعني مال من أموال المسلمين، مال عام، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين، أريد أن أرسله وأوصله إلى عمر، فأسلفكماه، جعلت هذا المال سلفا لكم، أسلفكما هذا المال، تبيعان به شيئا، تشتريان به شيئا، تأخذاني إلى المدينة فتبيعون وترجعون رأس المال إلى أمير المؤمنين. قال: فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، يعني تأخذون بضاعة من بضائع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، تؤديان رأس المال وهو مال الله وهو مال عام من أموال المسلمين العامة إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما وأنتما تستفيدان ويكون لكما ربح هذا المال. فقال: وددنا، يعني نحب ذلك. ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، كتب إلى أمير المؤمنين أن عند ابنيه هذا المال ورأس المال يعاد إلى أمير المؤمنين عمر والرب لهم. فلما قدم باع فأربح، لما وصل إلى المدينة باع هذا المال وربح، أربح يعني وجد ربحا. فقال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ ألا ظهر جد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وإنصافه من أهل بيته، فقال: هل هذا السلف شمل الجميع؟ فأسلف أمير البصرة أبو موسى الأشعري لكل أحد من أفراد الجيش؟ قال: لا، بل خصنا، بل خصه بنا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. صار فيه محاباة من أجل أنكما ابن أمير المؤمنين، أعطاكما هذا السلف واستفدتم من هذه المنزلة والمكانة مني، ولا يمكن أن يكون لكما شيء تخصان به من أجل أنكما ابن أمير المؤمنين. لا لا لا. فأما عبد الله فسكت، عبد الله بن عمر سكت. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ بدأ يجادله، قال: ما ينبغي لك هذا؟ لأن هذا المال نحن اشتغلنا به وقد دخل في ضماننا، ولو تلف هذا المال كان في ضماننا، فلما كان رأس المال في ضماننا إذن العدل أن يكون لنا ربحه. قال: لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه، اترك هذا الكلام لا يجدي شيئا، أدي هذا الربح، ائت بهذا الربح. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجلا من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا، حول هذه المعاملة إلى قراض واجعله قراضا، واستلم رأس المال وخلي الربح لهما ما دام أنهما اشتغلا فيه. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، أخذ رأس المال ونصف الربح. وأخذ عبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف الربح، أخذ النصف الثاني من هذا المال. قال أبو عمر: هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لأنهما ابناه وحاباهما أبو موسى الأشعري بما أعطاهما، فاجتهد للمسلمين في ذلك واحتاط لهم كما فعل بعماله إذ شاطرهم أموالهم احتياطا لعامة المسلمين. كان فعل هذا مع الجميع، حتى أبو هريرة لما جاء بالمال إلى عمر من البصرة قال: من أين لك هذا المال؟ قال: هذا المال لي. قال: تخون أمانة الله؟ فاستلم جميع المال من أبي هريرة، ولما أراد عمر أن يرجعه قال: لا لا لا، لا أكون مرة أخرى أميرا حتى لا أدخل في جملة الخائنين، لا لا، يكفيني ما سلف. إذن هذا من باب الاحتياط، وليس فرضا، ولكن هذا من احتياط عمر رضي الله عنه وإنصافه من أهل بيته رضي الله عنه. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الرحمن عن جده وهو يعقوب الحرقي أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قرابا يعمل فيه على أن الربح بينهم. هذا أيضا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه دفع جزءا من المال ليعقوب مولى الحرقة ليتاجر فيه من باب القراض، فدل هذا على أن هذا القراض ثبت عن أمير المؤمنين وثبت عن أمير المؤمنين أيضا عثمان رضي الله عنه. ما يجوز في القراض؟ قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز، يعني القراض الذي تعارف عليه المسلمون قديما، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه. إذن وظيفة العامل العمل، ووظيفة صاحب المال أن يدفع رأس المال إلى العامل، أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه لأن يده يد أمان. ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يسلكه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. طيب، نفقة العامل يحتاج إلى نفقة، من أين ستكون النفقة؟ قال: نفقة العامل في الأعمال. إذن العامل عامل المضاربة يستنفق من المال، لكن المالك يشترط في سفره إذا سافر. إذا كان في البلد في الحضر لا يأخذ منه شيئا من النفقة والكسوة، لكن إذا سافر بالمال فإنه يأخذ طعامه وكسوته وما يسلحه بالمعروف، حسب المعروف وحسب المفهوم بين الناس، وما يسلحه بالمعروف بقدر المال. وهذا يرجع إلى المال، لأن المال يتفاوت، فمال يتحمل نفقة كبيرة ومال لا يتحمل ذلك. فالنفقة بالمعروف على قدر المال، ليس هناك تحديد شرعي كم يأخذ العامل وكم يجوز له وما هي أجرة الفندق الذي يسكن فيه وما هي أجرة السيارات التي يركبها وهو يشتغل، هذا غير محدود، وإنما ترجع هذه الأمور إلى العرف المبني على قدر المال. قال: وما يسلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، يعني إذا ذهب بالمال يتاجر فيه خارج الحضر، يعني سافر، إذا كان المال يحمل ذلك. إذا كان المال هذا يحتمل، لكن واحد مثلا دفع له 200 دولار أو 400 من الدولار ويقول: أنا أسافر به إلى الإمارات، ما يتحمل. قال: إذا كان المال يحمل ذلك. طيب، يستنفق من المال ويكتسي من المال إذا كان هذا في السفر، لكن إذا كان في الحضر يقول لا، يقول: فإذا كان مقيما في أهله فلا نفقة له في المال ولا كسوة. إذن هو يتاجر ويدبر أمر معيشته وكسوته من خارج هذا المال، فإذا جاء الربح يأخذ قسطه. طيب، هنا يقول أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، فإذا تلف هذا المال لسبب لم يفرط فيه فلا ضمان عليه. طيب، كذلك أجمعوا على أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح، نصفا كان أو أكثر أو أقل. لا بد أن يكون هناك تحديد في نسبة الربح، كم يأخذ العامل وكم يأخذ صاحب المال. طيب، الإمام مالك هكذا كما قرر في الموطأ، هو يأخذ نفقته وكسوته إذا سافر، لكن إذا كان في البلد لا يأخذ شيئا. وقال الشافعي: لا ينفق في سفره ولا في حضره إلا بإذن رب العالمين. الشافعي يقول: لا، لا بد أن يستخرج إذنا من صاحب المال، فلا يجوز له أن يتصرف فيه فيما يخصه في سفره وفي حضره. لكن المهم أن لا يكون هناك نزاع، يتفقان فيما يأخذ من هذا المال ينفق به على نفسه، لأنه قد لا يكون له عمل آخر ولا مال آخر، وهو يريد أن يشتغل ولا يمكن أن يشتغل بدون أكل ولا شرب ولا كسوة. فإذا يتفقان على شيء يأكله في حضره وفي سفره. طيب، قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف والتبرك. يجوز أن يساعد أحدهما الآخر، صاحب المال والعامل، كل واحد يعين صاحبه على وجه المعروف، يعني على وجه التبرع والإحسان، وليس شرطا، لأنه إذا اشترط صاحب المال أن يشتغل معه خرج عن وجه القراض، صار عقدا آخر. لكن يجوز أن يعينه بالمعروف والتبرع بدون شرط. يقول: إذا صح ذلك منهما، يعني إذا كان هذا بدون شرط، يعني إذا صح بمعنى إذا تبرع بالعمل والمساعدة، هذا صحيح، لكن إذا كان شرط فسد العقد، تحول إلى شرط إلى عقد آخر. قال: إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شيء. طيب، هذا العامل عنده بضائع مختلفة وأنواع متنوعة، هل يجوز لصاحب المال أن يشتري منه سلعة؟ لا شيء. قال: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا. طيب، إذا كان صحيح، إذا كان هذا العقد عقد شراء صحيحا، كيف يكون صحيحا إذا لم يشتري؟ قال: على غير شرط. لكن إذا اشترط في الأول، قال: أنت تشتغل في هذا المال وتأتي بالسلع، لكن أنا سأشتري السلع كلها، هذا ليس قراء، هذا معناه أنه يأخذ الربح كله، هذا ذهب وأتى بالبضائع ولما أراد أن يبيع قال: أنا أخذ كله وأشتري، هو يستفيد الربح، العامل ما صار له شيء، هذا ما يصح. لكن بدون شرط إذا ذهب إليه واشترى منه بعض الأشياء. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا، رجل عنده عبد فذهب دفع إلى هذا العبد وإلى عامل آخر بعض المال وقال: اشتغل يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز، لا بأس به، لا بأس به، صار العامل عاملين بدلا من العامل واحد عاملين، العبد والرجل الآخر. قال: لأن الربح مال لغلامه، الربح مال لغلامه، فلما صار فيه ربح بعد العمل صار الربح مشترك بين ثلاثة: الرجل والعبد وصاحب المال، وهذا الربح الذي حصل في يد العبد له هو. قال: لأن الربح مال لغلامه، يعني عبده، ولا يكون الربح للسيد حتى ينزعه منه، وهذا مبني عند الإمام مالك على أن العبد يملك ويشتري ويبيع، فهذا المال الذي وقع في يده إلى أن يأخذ منه سيده وانتزعه منه له هو. قال: وهو، يعني هذا الربح الذي يكسبه العبد بمنزلة غيره من كسبه، فلو اشتغل واكتسب مالا هذا المال ملكه هو إلى أن يأخذ سيده، لكن الشافعي يقول: لا، العبد والملك ما يملك شيئا، وما وقع في يده هو تلقائيا للسيد. ما لا يجوز في القراض؟ قال يحيى: قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين، رجل له على رجل آخر دين، فسأله أن يقره عنده قراضا، المدين ما عنده الآن شيء يسدد به الدين، فقال له: هذا المال الذي لك علي اجعله قراض، أنا أشتغل. قال: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، يكره حتى يقبض ماله، هذا عقد غير صحيح. إذن لا بد أن يستلم الدين أولا ثم يسلمه له ويقول له: اشتغل في القراض. قال إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك فإذا استلم الدين فله أن يمسكه عنده وله أن يدفع له مرة أخرى من باب المال. طيب لماذا منع أن يدخل الدين في دائرة القراء؟ قال وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، هذا يخاف أن تدخل فيه الربا، أن تدخل في هذا العقد الربا. كيف؟ قال وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، يعني هذا الرجل الذي عليه الدين كأنه معسر، وهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. فالمعنى تحول إلى أنه يزيد له بعض المال، يؤخر له بعض المدة ليزيد في المال. قال معناه هكذا، كأنه يقول له أخر هذا الدين إلى وقت آخر وأنا أزيد فيه، فكأنه صار بابا من أبواب الربا. فإذا أراد أن يقارض فيه يستلم الدين أولا ثم يسلمه لمن يريد أن يقارضه. قال مالك في رجل دفع إلى رجل قراض، دفع إلى رجل مالا قراضا، زيد دفع إلى عمرو مالا من باب القراض، فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، قبل أن يعمل عمرو في هذا المال هلك نصفه. مثلا دفع إليه ألفا فهلك 500 ضاع، ثم عمل فيه فربح. عمل في كم؟ عمل في 500 فربح. فأراد أن يجعل، أراد عمرو وهو العامل أن يجعل رأس المال بقية المال، يقول أنا اشتغلت بخمسمائة والخمسمائة ضاعت، إذن عند المحاسبة يقول اجعل رأس المال 500 وهي الباقية، والباقي ربح بيننا. يقول فأراد يعني عمرو أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال لا يقبل قوله. لا كيف؟ قل لا يقبل هذا قوله. ويجبر رأس المال من ربحه. يقال كمل أولا الألف، كمل الألف، فإذا بقي شيء يكون ربحا ويكون بينكما، لكن الآن تكمل رأس المال ثم إذا ظهر شيء بينكما. يقول ويجبر رأس المال من ربحه، ربح المال، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال، يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. كيف كان شرطهما؟ مناصفة، كل واحد يأخذ نصف. طيب هذا المال الذي يتاجر فيه العامل ما هو حقيقته؟ هل يدفع لكل شيء؟ هل يدفع كل شيء إلى هذا العامل؟ قال مالك لا يصرف القراض إلا في العين من الذهب والورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع. يقول القراض رأس المال، القراض يكون ذهبا أو فضة، طيب، ولا يكون في العروض ولا في السلع. يعني واحد عنده 100 كيس من القمح، يقول أنت أخذ هذا المال واعتبره رأس مال القراض وتاجر فيه. يقول لا يصح، ما إيش الدليل؟ ما في دليل. قال بعض أهل العلم يجوز، الذهب اليوم غير متوفر والفضة غير متوفر، فإذا قيل لا يجوز إلا ذهب الفضة معناه أنه قد رفع عقد القراض. لا، بعض أهل العلم يقول لا بأس، بس يحدد سعر هذه السلعة. قال مثلا هذه 100 كيس من القمح، انظر وأعرضه للبيع، فإذا تحدد سعره فهذا هو رأس مال القراض. فإذا عرف سعره أنه سعره كذا كذا، هذا هو الذي يكون رأس مال القراض. لكن أصل هذا المال بضاعة، والعامل يشتغل في هذه البضاعة. يقول هنا قال ابن أبي ليلى: يجوز القراض بالعروض، إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه ما كان من ربح فبينهما نصفين لا شيء في ذلك. وقال أيضا: سمعت الأخرم يقول: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع فقال: جائز، يعني ما دام أنه ليس هناك دليل صريح في المنع نأخذ بأقوال أهل العلم التي توسع على الناس في المعاملات، لأن باب المعاملات فيها سعة. قال: ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. هذه المسألة يقول مالك: من البيوع ما يجوز، يعني ما يسامح فيه ويمضي إذا تفاوت أمره، يعني إذا فات أمره. رجلان جرى بينهما بيع محرم، مثلا بيع الملامسة، فأخذ المشتري البضاعة وباعها، فات. يقول إذا تفاوت أمره، يعني إذا فات وتفاحش رده، ما يمكن رده لأنه قد دخل في يد ثالث. قال: هذا يجوز، خلاص ينتهي، يجوز، يمضي، يمضى. قال: من البيوع ما يجوز، يعني إمضاؤه، إذا تفاوت أمره، يعني إذا فات أمره وخرج عن يد المشتري الأول وتفاحش رده، يعني صعب رده لأنه قد دخل في يد ثالث. قال: فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. ربا حتى لو دخل في يد ثالث لا بد أن يرجع. قال: فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، سواء تفاوت أو لم يتفاوت، ولا يجوز منه قليل ولا كثير. لا يجوز من الربا قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، غير الربا، من البيوع المحرمة التي تفاوتت. هذا قال إنه يمضى، لكن الربا لا، لا بد أن يعاد. قال: لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم ولكم بؤوس أموالكم لا تظلمون. ما يجوز من الشروط في القراض؟ قال يحيى: قال مالك: في رجل. طيب، هذا المالك صاحب المال هل يجوز له أن يشترط على العامل شروطا؟ وهل هذه شروط فيها تفصيل؟ هل كل الشروط يجوز أو هناك شروط لا تجوز؟ قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه. ماذا شرط؟ قال: ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا. يقول: اشتري فقط القمح، اشتري فقط القمح. يعين له شيئا معينا من السلعة، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها، أو يقول: لا تشتري السلعة الفلانية، ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، السلع كثير. فإذا قال له: لا تشتري الغنم، لا تشتري القمح، هذا ما فيه الربا، لا بد أن يطبق لأن السلع كثيرة سواه. قال: من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال: ومن اشترط على من قارض على أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، لأن هذا تضييق على العامل. يقول: لا تشتري إلا كذا كذا، هذا يخالف قصد القراض، العامل يريد أن يشتري كل شيء ويربح، وهذا يقول له: لا تشتري إلا كذا فقط، هذا ما يصح. قال: إن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة، لا تخلف يعني لا تفقد في شتاء ولا صيف ولا بأس بذلك. لكن هذه إذا كان فيها مجال وكثيرة وتوجد في كل وقت وفيها ربعهم لا بأس، إذن يتاجر في هذا النوع فقط. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مال القراض واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا، إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء من ذلك حلال وهو قراض مسلم. هذه السورة ما تجوز عند الإمام مالك، يقول له اتجر في هذا المال واربح فيه، فإذا جاء وقت المحاسبة أنا سيكون لي 100 دولار من هذا المال، ثم نتحاسب في الباب. قال: ولو الدرهم واحد ما يجوز، لأن الربح يتحول بهذه الممارسة إلى ربح فيه مجاهيل. كم قدر صاحب المال وقدر الربح إذا فصل منهم 100؟ يجوز أن يكون الربح كل هذه 100 فيضيع جهد هذا العام. فإذا لا يجوز أن يشترط لا لصاحب المال ولا للعامل جزء من المال لا يدخل في المشاركة. يقول له مثلا: أنا لي 100 درهم، ثم بعد ذلك ننظر في الباقي. قال: لا يجوز، وهو خلاف قراض المسلمين. إنما قراض المسلمين أن يكون هناك نسبة معينة، نصف لي نصف ولك نصف، لي ثلث ولك ثلث، لي ربع ولك 3/4. قال: ولكن إن اشترط، وهذا موجود اليوم، مثلا واحد عنده شركة، يأتي إليه ناس ويقولون اشتغل بهذا المال والربح بيننا، فيقول: أنا أشتغل في هذا ما دام أن لي مؤسسة معروفة ولي معارف ولي جاه في السوق، سأأخذ أنا 100 من هذا المال أو 200 أو 1000 أو 2000، ثم بعد ذلك ننظر في الباقي بالمناسبة. هذا موجود اليوم، وهو يقول: لا، هذا خلاف قراض المسلمين، ولو درهم واحد ما يجوز. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا دون صاحبه، وما بينهما وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلم. هذا توضيح للمسألة. فإذا قال: أنا أخذ 100 صفاء لا يدخل في المشاركة، فإذا بقي شيء تأخذ نسبتك وأنا أخذ نسبتي، لا يجوز. والله المستعان.